السؤال يقول: هل السني المحافظ على الصوم والصلاة والمتبع للقرآن وأحاديث النبي على وفق ما جاء في مذهبه وعلى وفق عقيدته يذهب إلى الجنة؟ وما الدليل على ذلك؟ هذا الجواب يحتاج أن نفهم عدة من النقاط. النقطة الأولى هي أن وجوب الاتباع لأهل البيت من الضرورات، غير أن هذا الأمر الضروري مشروط بالعلم. والمسلم إذا حصلت لديه شبهة في ذلك ورأى أن آية المودة وسائر الآيات الواردة في شأن أهل البيت والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله كحديث الثقلين وحديث الغدير وحديث السفينة وعشرات من الأحاديث لا تلزم بوجوب اتباع أهل البيت، لكنه كان غير مبغض لهم، بل قد يكون من المحبين قلبيا لهم، فهذا نتيجة للشبهة التي عنده سيدخل الجنة ويعتبر من المستضعفين، من المستضعفين عقديا، يعني الذين لم يصلوا إلى الحق من الناحية العقدية نتيجة لوجود شبهة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يظهر من بعض الروايات أن مسألة عدم العذاب بل والتنعم في عالم الآخرة لا يختص بأتباع أهل البيت عليهم السلام، بل لا يختص بالمسلمين، يعني حتى غير المسلم إذا كان لا يظلم أحدا من الناس وكان سائرا على جادة الصواب، يعني ما عنده ظلم، يتصف ببعض مكارم الأخلاق، فإنه لا يعذب بالنار. يظهر من بعض الروايات ذلك. مثلا لاحظوا، نقل أن كسرى أنوشيروان كان يتصف بالعدل، طبعا هو ملك من الملوك، وعادة السلاطين والملوك تصدر منهم ماذا؟ أوامر، قد هذه الأوامر ماذا تضر بغيرهم ضررا فادحا. هذا كان يتصف بالعدل، يظهر من بعض الروايات أن هذا الملك لا يعذب بالنار. في هناك رواية مذكورة في البحار المجلد 41 الصفحة 214. كما أنه يظهر أن حاتم الطائي نتيجة لكرمه أيضا الله تبارك وتعالى إما أن يخفف عليه العذاب أو أيضا لا يعذبه بالنار لاتصافه بالكرم. لاحظوا، أذكر لكم مثلا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله يعني أشاد بمكارم الأخلاق التي اتصف بها حاتم الطائي. وقفت، طبعا نحن نعلم أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعني ذهب في سرية وإلى قبيلة الطي وجعلهم يستسلمون لرسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء بسبي فيهم سفانة ابنة حاتم، كانت في السبي وأرادت أن تكلم النبي صلى الله عليه وآله، فكلمته بهذا الكلام، قالت: أمن علي، من الله عليك، فقد هلك الوالد وغاب الوافد، ولا تشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي. لاحظوا مدحها لأبيها حاتم، تقول هذه سفانة في مدحها لأبيها: كان أبي يفك الأسير ويحمي الضعيف ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط، أي واحد يأتي له عند حاجة لا يرده. أنا ابنة حاتم الطائي. قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جارية، هذه صفة المؤمن، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. ثم قال صلى الله عليه وآله لأصحابي: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ولهذا لما رأت سفانة كان أبوها يحب مكارم الأخلاق، وكانت هي سفانة أيضا تحب مكارم الأخلاق، حتى أن حاتم سمي بأبي سفانة، ولم يقال له، يعني لم يكن بأبي عدي، ابنه عدي بن حاتم الطائي، ما قيل له يا أبا عدي، وإنما قيل له يا أبا سفانة، هو كان يحب أن يسمى بأبي سفانة، لأن هذه البنت كانت يعني على درجة عالية من حبها للكرم ومكارم الأخلاق. أسلمت لما رأت أن النبي يتصف بالذروة من مكارم الأخلاق، وهو أفضل من أبيها بكثير، بل وكانت بركة على أخيها عدي وعلى قومها، حيث أسلم قومها ببركة مكارم أخلاقها، وأشارت على أخيها عدي أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا مكارم الأخلاق ماذا أثرت، جعلت هذه المرأة الكريمة تسلم وتتبع المصطفى صلى الله عليه وآله، وتصبح سبباً لإسلام قومها وإسلام أخيها عدي بن حاتم. وقد استأذنت النبي صلى الله عليه وآله أن تدعو له، فأذن لها، فقالت في دعائها للنبي: جعلك الله سبباً. نعم، قالت: أصاب الله ببرك مواقعه، ولا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة من كريم قوم إلا جعلك سببا في ردها. هكذا دعاؤها يدلل أيضا ماذا؟ على فطنتها وعلى حنكتها وعلى مكارم أخلاقها، كيف دعت بهذا الدعاء. نعم، إذن ماذا يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وآله؟ الإشادة والمدح لحاتم. نعم، هو قال لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، لكن أيضا هناك إشارات بأنه لا يعذب. نأتي الآن إلى بعض الروايات الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في الناس الذين لم يتبعوا أهل البيت، مع وجود غطش في الرؤية وعدم وضوح في الأدلة، يعني هناك إبهام، الأمور ليست بواضحة بالنسبة لهم. الرواية هكذا، رواية عن إمامنا الباقر عليه السلام لما سئل عن المستضعف فقال عليه السلام: هو الذي لا يستطيع حيلة إلى الكفر فيكفر، ولا يهتدي سبيلا إلى الإيمان، لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفر، وهم الصبيان، ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم. فإذا هناك كثير من الناس الأدلة لم تتضح لهم، يعني مو حتى غير السنة من أصحاب الملل والنحل الأخرى، الله تبارك وتعالى ماذا؟ يعني لا يعذبهم إذا انتقلوا إلى عالم البرزخ، بل هناك روايات تدلل على عرض الأدلة والحقائق عليهم، فمن قبل بهذه الأدلة واعتنق تلك العقائد الحقة أمر به إلى الجنة. رواية أخرى عن إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الضعفاء فكتب إلي: الضعيف من لم ترفع إليه حجة ولم يعرف الاختلاف، فإذا عرف الاختلاف فليس بمستضعف. طبعا هناك من الذين لم يتبعوا أهل البيت من يبغض أهل البيت، هذا لا إشكال أنه يصبح من أهل النار لبغضهم صلوات الله وسلامه عليهم، لكن هناك الكثير ممن لم يتبع أهل البيت يحب أهل البيت، وهذا لا إشكال في أنه لن يعذب بالنار. أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، و5 أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبينا، يعني حتى الذين يحبونهم، نعم هو مو على درجة كاملة من التشيع والمشايعة والاتباع الدقيق لأهل البيت، لكن يوجد في قلبي حب لأهل البيت أيضا يدخل الجنة. قال عليه السلام: وباب يدخل منه سائر المسلمين، هو مسلم ينطق بالشهادتين أيضا يدخل الجنة كما في هذه الرواية، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، لكن بشرط ولم يكن في قلبه مثقال ذرة من بغضنا أهل البيت، ما عنده بغض لأهل البيت يدخل الجنة. أيضا نقل سيد طباطبائي في تفسيره القيم الميزان عن إمامنا الباقر عليه السلام، السائل يقول: قلت له: جعلت فداك، ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله من المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم أهل البيت، ما يعرفون الولاية؟ فقال: أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها، فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة لأهل البيت فإنه يخد له خد إلى الجنة. لاحظوا، عنده أعمال صالحة طيبة، كان مثلا يحسن إلى الناس، كان يكفل الأيتام، ما كان عنده إساءات، ولكنه مات وهو لا يتبع أهل البيت عليهم السلام، لكن ما عنده ولا مثقال ذرة في قلبي عداوة لأهل البيت كما تقول الرواية عن الإمام الباقر، فإنه يفتح له باب إلى الجنة التي خلقها الله بالمغرب، فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته، فقد تكون مثلا موازينه تقلب، يعني تتقلب تثقل ميزانه فيؤمر به إلى الجنة. أي نعم. ثم قال أيضا الإمام أردف: وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم. طيب، بس هنا فارق جوهري مثل الفارق في الحياة الدنيا، كيف الناس يعيشون في الحياة الدنيا؟ بعضهم في كوخ، بعضهم في بيت منزل عادي مبني من الطين، بعضهم مثلا في قصر. كذلك الحال بالنسبة للمقامات في جنات النعيم، هناك درجة تمثل الذروة، يعني الدرجة العالية والمقام السامق والرتبة الكبيرة والمنزلة الرفيعة، هذه مشروطة أن يوالي الإنسان أهل البيت في دار الدنيا وأن يصبح من المتبعين لهم في الدنيا حتى يصل إلى تلك الدرجة كما تذكر الروايات، وتسمى تلك الدرجة بمقام الأبرار، في الروايات. لاحظوا الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال الإمام عليه السلام، كلام للإمام الصادق، لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون العداوة، ولا يهتدون أيضا سبيل أهل الحق، ما ساروا على طريق أهل البيت، لكنهم أيضا لا يعادون أهل البيت، لا يبغضون محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه. الإمام يقول الصادق: هؤلاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فيدخل، نعم ولا يهتدون سبيل أهل الحق فيدخلون فيه، فيدخلون فيه يعني في سبيل أهل الحق، هؤلاء يدخلون الجنة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم التي نهى الله عز وجل عنها، لا يزنون، لا يقتلون النفس التي حرم الله، لكنهم مع ذلك لا يصلون إلى تلك المقام السامق والرتبة العلية والمنزلة الرفيعة، لكن لهم جنة ويدخلون الجنة. طيب لما نأتي أيضا إلى آية القرآن الكريم نجد أن هذه الآيات تعطينا هذا المفاد. كيف؟ لاحظوا الآيات التي تذكر التعذيب بالنار والخلود في النار فيها إشارات وإيماءات، بل ليس فقط إشارات وإيماءات، بل إفصاح وإبانة على أن من يخلد في النار من؟ هم الذين يعاندون ويكذبون، يعني يتوصلون إلى الحق ولكنهم مع ذلك بالرغم من معرفتهم للحق يعاندون الحق، بل ويطؤون على الحق بأقدامهم كقتلة الحسين عليه السلام. هؤلاء يعرفون، لأن أحدهم ماذا يقول؟ املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا. هذا واضح عند معرفة كمال، ومع ذلك يقدم على هذه الجريمة، هذا عند بغض، عند ماذا؟ بعد عن الحق، يعني بمعنى أنه سائر في طريق الغواية والضلالة والعياذ بالله. لاحظوا الآيات القرآنية أو بعضا من الآيات القرآنية التي تتحدث عن هذا الجانب. قال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. البقرة 39. نلاحظ كفر يعني جحود، لكن مع هذا الكفر ليس فقط كفر، تكذيب بالآيات كما عبرنا، هناك عناد للابتعاد عن الحق، تكذيب بالحق. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيضا في قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. كفر أيضا وتكذيب بآيات الله، فلذلك هذا يصبح من أهل الجحيم ومن الخالدين في النار، كما تشير أيضا بعض الآيات الأخرى. انظروا أيضا إلى قوله تعالى، هذه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، المائدة الآية 10. أيضا في الأعراف الآية 40: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. يعني هؤلاء ماذا؟ كما نعبر بالتعبير الحديث، من المستحيل، من رابع المستحيلات أن يدخلوا الجنة، لأن الجمل وهو الحبل الكبير هل نستطيع أن ندخله في سم الخياط في الثقب مال الإبرة؟ مستحيل، يعني الشيء هذا غير قابل أن يدخل. نقول في الأشياء المستحيلة، يعني كما نعبر، مثال هذا من التعبيرات العربية. إذن الله تبارك وتعالى يوضح في عدة من آية القرآن الكريم إن مسألة الكفر والجحود للحق والنكران للواقع أيضا على قسمين. قسم من هذا النكران والجحود معه تكذيب بالحق ومعاندة لذلك الحق، هذا يستلزم الخلود في جهنم. قسم لا، هو قد يكون منكر للحق بس غير معاند، ويمكن إذا فتحت له نافذة قوة صغيرة بالرغم من كفره قد يهتدي إلى الحق سبيلا. فهذا بالرغم من كفره قد أيضا ماذا؟ يهتدي إلى الحق. أيضا آية أخرى، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. التغابن، الآية العاشرة، آيات متعددة على هذا المنوال، على هذا النسق. إذا نرجع عودا على بدء، الذي يظهر من الروايات أن دخول الجنة كما قلنا لا يختص بالمسلمين، يعني ليس فقط من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو من يدخل الجنة، هناك أناس يدخلون الجنة لأنه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، هذا إذا لم يعذب بالنار أين مصيره؟ سيكون المصير بالنسبة إليه يعني يتنعم، لكن مو تلك الجنة التي يصل إليها من يوالي أهل البيت عليهم السلام. المهم أنه بالرغم من أنه غير مسلم لا يعذب بالنار، بل وقد يكون في نعيم هو أفضل بمراتب من نعيم الدنيا الأفضل. يعني كيف الذين يعيشون في قصور في هذه الدنيا وهم يعيشون الرفاه، قد يكون هذا غير المسلم، لاحظوا بعد مو المسلم قد يتنعم. نأتي إلى المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ليه؟ كما تذكر الروايات الواردة عن أهل البيت كما ذكرنا، مثل الرواية التي تقول عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ونقلناها فيما مر من الروايات، هؤلاء يدخلون الجنة لكن بشرط لا يكون في قلوبهم مثقال ذرة من بغض أهل البيت. ونحن يعني لدينا علم أن الكثير من إخواننا المسلمين، بل يعبر سيدنا المرجع يقول هم أنفسنا، يعني أهل العامة كثير منهم في الحقيقة لا يبغض أهل البيت وإنما يحب أهل البيت، وبالتالي كما يظهر من الروايات يعني لن يدخل النار بل سيدخل الجنة، لكن لن يصل إلى تلك المرتبة السامقة والعالية التي يكون عليها المتبع لأهل البيت في الدنيا، السائر على هدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الإجابة تظهر من التأمل وإمعان النظر في الروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، مع أيضا الجمع مع آية القرآن الكريم التي ذكرنا شطرا منها. هناك آيات متعددة، لابد الإنسان يجمع بين هذه الآيات والروايات ليصل إلى هذا المعنى. وهذا المعنى كما نقوله أيضا حتى بالنسبة لمن اتبع أهل البيت عليهم السلام، مقاماتهم ستتفاوت، والسبب يعود إلى عمق معرفتهم ومحبتهم لأهل البيت. الذي يعرف أهل البيت بالمعرفة النورانية كما يظهر من الروايات سيكون له ماذا؟ المقام السابق والرتبة التي لن ينال هذه الرتبة الشخص العادي في معرفته لأهل البيت. هناك من يتبع أهل البيت ويحب أهل البيت لكن لم يصل إلى تلك الدرجة العالية من معرفتهم والذوبان في حبهم، فهذا أيضا لن يحصل على تلك الرتبة العالية في عالم الآخرة، لأن الناس كما يظهر من الروايات على حسب ما يصلون إليه من المعارف والعقائد الحقة، وأيضا على حسب اتصاف نفوسهم بالصفات الجمالية للحق تبارك وتعالى وتنزه هذه الذوات عن النقائص. يعني كلما ابتعد الإنسان عن صفات النقص واتصف بصفات الحق تبارك وتعالى كلما أصبح ماذا؟ في درجة عالية وفي رتبة سنية تؤهله إلى تبوأ مكانة مرموقة في جنات النعيم. هذه خلاصة مركزة، إذن إضافة وتتمة. أيضا بعض المحبين لأهل البيت قد تصدر منه خطايا وذنوب فيعذب أيضا نتيجة لهذه الذنوب ويطهر بالنار إلى أن تصفى، يعني يصفى بالعذاب فيستحق أن يكون من أهل جنات النعيم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.